السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبد الله، ألقي على مسامعكم نشرة الأخبار وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قاد الثورة الإسلامية يتواعد كيان الاحتلال بالندم على اعتدائه بحق مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. جيش الاحتلال يعلن الاستنفار بصفوفه وتعليق منح الإجازات ويبدأ تحقيقا حول فشله أمام طوفان الأقصى. ومئات الأكاديميين والمحامين البريطانيين يطالبون الحكومة بوقف تسليح الاحتلال ومنع إبادة الفلسطينيين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. تواعد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي اليوم الكيان الإسرائيلي بالندم على قصفه مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وذلك في تغريدة على منصة إكس باللغة العبرية. وقال قائد الثورة الإسلامية في تغريدته إن إسرائيل ستندم بإذن الله على جريمة اعتدائها على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. وفي أعقاب الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية، تواعد مسؤولون إيرانيون الكيان الإسرائيلي برد حازم على الضربة التي وصفوها بالجريمة، مؤكدين تمسكهم بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. أكدت هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية في بيان أن الصهاينة سيدفعون الثمن غاليا بعد جريمة دمشق. وأضاف البيان الذي صدر عشية اليوم العالمي للقدس أن هذا اليوم هو نقطة متألقة في مدى اهتمام الأمة الإسلامية والمجتمع البشري بالقضية الفلسطينية، ويندرج في عداد الإنجازات الكبيرة للشعب الإيراني في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني المظلوم. وتابع أن الحكومات الأوروبية والعربية لاذت بالصمت المطبق تجاه الإبادة الجماعية، بيد أن شعوب العالم تدعم المظلومين في غزة، مؤكدا أنه بفضل التنسيق بين محور المقاومة سنشهد زوال الاحتلال وتحرير الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى قريبا. أعلن جيش الاحتلال تعليق منح الإجازات لجميع وحداته القتالية بعد التقييم الأمني للأوضاع في المنطقة. وقال الجيش في بيان أن إسرائيل في حالة حرب، وأن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقا للاحتياجات حسب تعبيره. هذا وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن رئاسة أركان الجيش وافقت على طريقة إجراء التحقيقات الداخلية حول الإخفاق في التعامل مع هجمات المقاومة الفلسطينية على المستوطنات بغلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي. ووفق الخطة سيتم التحقيق مع ضباط إسرائيليين بالقيادة الجنوبية والقوات الجوية والاستخبارات العسكرية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 33,000 شهيد ونحو 75,700 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي بيان لها، لفتت وزارة الصحة إلى أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 62 شهيدا وأكثر من 90 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. ومنذ 7 أكتوبر الماضي يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة بمساندة أمريكية وأوروبية، إذ تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج والمنازل للمدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها. حذر 600 محام وأكاديمي وقاض متقاعد، بينهم 3 قضاة سابقين في المحكمة العليا البريطانية، الحكومة من انتهاك القانون الدولي باستمرارها في تسليح الاحتلال الإسرائيلي وفق صحيفة الغارديان. وفي رسالة لهم أكد المحامون والأكاديميون والقضاة البريطانيون أن الوضع الحالي في قطاع غزة كارثي، مؤكدين أن المملكة المتحدة ملزمة قانونيا وفقا لقرار محكمة العدل الدولية بالتحرك لمنع وقوع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. كما كثف أعضاء برلمان محافظون من ضغوطهم على سوناك للتحرك بعد مقتل 7 عمال إغاثة دوليين بينهم 3 بريطانيين في غارة للاحتلال على قافلتهم. استهدفت المقاومة الإسلامية بلبنان مقرات للاحتلال وتموضعات لجنوده دعما للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته، وقصفت المقاومة بالمدفعية المقر المستحدث لقيادة كتيبة ليمان، كما دكت بالصواريخ تموضعات للجنود خلف موقع جل العلام. وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن سماع انفجارات في مستوطنتي بتسيت وأشلومي التي تعرضت لأضرار مادية كبيرة. وكشف إعلام الاحتلال أيضا عن نتائج مدمرة لآثار عمليات المقاومة في لبنان، وقالت إن المنطقة تحولت إلى ساحة حرب حيث أغلقت آلاف الأعمال وانهارت المؤسسات التعليمية فضلا عن نزوح أكثر من 100,000 مستوطن. للمزيد حول الأوضاع على الجبهة الشمالية الفلسطينية المحتلة تابعوا هذا التقرير.
جبهة المساندة اللبنانية وضعت كيان الاحتلال كما الطوفان وباقي الجبهات على حافة الهوية، ومن آخر تجليات التخبط والتخوف الإسرائيلي البحث عن طاقة أعلى شمال فلسطين المحتلة والطلب من شركات الهواتف الخلوية توفير الطاقة الاحتياطية للهوائيات الخلوية تحسبا للتصعيد على الجبهة الشمالية. وفيما كشفت وزارة الاتصالات عن تقديمها أكثر من 10 ملايين دولار لدعم شركات الاتصالات في إنجاز هذه المهمة، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي ومدير عام الوزارة عنبال مشاش أن حرب الجبهة الشمالية قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وتعطل هوائيات الهاتف الخلوي، لافتين لضرورة استمرارية العمليات أثناء حالات الطوارئ. وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت وخلال مشاركته في فحص جاهزية الجبهة الداخلية في منطقة حيفا لسيناريوهات اندلاع حرب شاملة، صرح بتفضيل ما أسماه طريق التسوية والاتفاق الذي يؤدي إلى إزالة التهديد، زاعما عدم تمنيه حربا في لبنان ومقرا بأن هذه الحرب ستكون تحديا صعبا لكيانه وكارثة على لبنان بحسب تعبيره. وفي حين يتكتم الاحتلال عن خسائره البشرية والمادية على الجبهة الشمالية، تحول الفرار الجماعي للمستوطنين إلى مادة سجال أساسية في الداخل الإسرائيلي وعنصر الضغط الأساسي على المؤسستين السياسية والعسكرية. وفضلا عن التأثير الكبير للجبهة الشمالية على الاحتلال استراتيجيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فإن تغيرات استراتيجية على الصعيد الديموغرافيا والقوة الاقتصادية والتركيبة المجتمعية بدأت بالتشكل، سواء لجهة نظرة الإسرائيلي لقيمته الذاتية أو ارتباطه بالأرض أو حتى في جدوى التصدي والتضحية للدفاع عن حدود الأراضي الفلسطينية التي يحتلها.
ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يتواعد كيان الاحتلال بالندم على اعتدائه بحق مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. جيش الاحتلال يعلن الاستنفار بصفوفه وتعليق منح الإجازات ويبدأ تحقيقا حول فشله أمام طوفان الأقصى. ومئات الأكاديميين والمحامين البريطانيين يطالبون الحكومة بوقف تسليح الاحتلال ومنع إبادة الفلسطينيين. إلى اللقاء بإذن الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانا وانقطع الرجاء. أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب العجب العجب. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الحب والوالدين هواك. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها.
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
يوم القدس العالمي في مظل المتغيرات الجيوسياسية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم التالي 00989388874050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3884، 22-01-3762، 22-01-3768. يوم القدس العالمي في ظل المتغيرات الجيوسياسية. في حلقة اليوم أحبتنا الكرام نسلط الضوء على يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني رضوان الله عليه في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، والذي سيتم إحياؤه يوم غد الجمعة في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية وفي العديد من مدن وبلدان عالمنا الإسلامي والعالم الحر في دول أخرى، وسط توقعات بأن تكون احتفالية يوم القدس لهذا العام متميزة عن الأعوام السابقة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والهزائم المتلاحقة للكيان الإسرائيلي والقوة الداعمة له إثر العمليات البطولية لشباب المقاومة الإسلامية في فلسطين المحتلة، لا سيما في قطاع غزة. يوم القدس العالمي في ظل المتغيرات الجيوسياسية محور حديثنا في هذا اللقاء، فتابعونا. أكد قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي أن فشل الكيان الصهيوني سيستمر في غزة، وأن محاولاته اليائسة مثل الاعتداء الإرهابي على القنصلية الإيرانية في سوريا لن تنقذه من الهزيمة. واعتبر قائد الثورة الإسلامية خلال لقائه برؤساء السلطات الثلاث وجمع من مسؤولي الجمهورية الإسلامية يوم الأربعاء في حسينية الإمام الخميني أن فشل الكيان الصهيوني سيستمر في غزة، وأن محاولاته اليائسة مثل الاعتداء الإرهابي على القنصلية الإيرانية في سوريا لن تنقذه من الهزيمة، وسوف يتلقى صفعة فعلته هذه. كما لفت سماحته إلى أن يوم القدس هذا العام سيكون صرخة دولية هدارة بوجه الكيان الصهيوني الغاصب. وأشار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي إلى التطورات في غزة، وأكد أنه يجب ألا نسمح بأن تخرج قضية غزة المهمة من أولويات الرأي العام العالمي. ووصف سماحته جرائم الكيان الصهيوني كالإبادة والمجازر الجماعية والاعتداءات على النساء والأطفال والمرضى والمستشفيات بغير المسبوقة خلال المرحلة الأخيرة من التاريخ، وقال إن الجرائم كبيرة جدا، لدرجة أنه حتى الأشخاص الذين ترعرعوا في الثقافة الغربية وفي أوروبا وأمريكا قد صدحوا أيضا بصرخة الاعتراض. ورأى سماحته في تلخيصه 6 أشهر من الحرب أن الكيان الصهيوني قد فشل في ناحيتين أو من ناحيتين، وقال فشلهم الأول كان في 7 أكتوبر وطوفان الأقصى، عندما مني الكيان الذي يدعي السيطرة الاستخباراتية والعسكرية بفشل استخباراتي ضخم من مجموعة مقاومة ذات موارد محدودة، ولم يتم أبدا تعويض هذا الفشل وفضيحة الكيان الصهيوني، ولن يتم ذلك. وعد قائد الثورة الإسلامية الفشل الثاني للصهاينة بأنه فشل في تحقيق الأهداف المعلنة في العدوان على غزة. وأشار سماحته في هذا الصدد إلى أن الصهاينة يتمتعون بدعم عسكري أمريكي ومالي وسياسي شامل، بما في ذلك حق النقض على القرارات الدولية وكذبهم القاطع بشأن اعتبار القرار الأخير غير ملزم. وأضاف رغم هذا الدعم كله لم يتمكن الصهاينة حتى من تحقيق واحد من أهدافهم المعلنة. ولفت الإمام الخامنئي إلى أنه أرادوا القضاء على المقاومة وخاصة حركة حماس، بينما اليوم حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة في غزة مع تحملها عناء المشكلات إلا أنها توجه الضربات للكيان الغاصب. واعتبر قائد الثورة الإسلامية أن المجازر التي ترتكب بحق النساء والأطفال الأبرياء هي بسبب عجز الصهاينة أمام مجاهدي المقاومة، قائلا سيستمر فشل الكيان الصهيوني في غزة، أما المحاولات اليائسة مثل الاعتداء الإرهابي على القنصلية الإيرانية في سوريا فلن ينقذهم من الهزيمة، وبالطبع سيتلقون صفعة فعلتهم هذه. ولفت سماحته إلى أن الصهاينة أوقعوا أنفسهم في فخ ليس بمقدورهم النجاة منه، وسيضعف الكيان أكثر يوما بعد يوم، وسيقترب أكثر من الزوال والإضمحلال. وأضاف نأمل أن يشهد شبابنا ذاك اليوم الذي يكون فيه القدس الشريف بأيدي المسلمين ويصلون فيها، وسيتمكن العالم الإسلامي من الاحتفال بزوال إسرائيل. وأشار سماحته إلى أن تأسيس الجمهورية الإسلامية يعد فرصة عظيمة للعالم الإسلامي، مؤكدا تزايد قوة النظام الإسلامي وضعف أعدائه. وأضاف أن الحسابات الإقليمية ووضع جبهة المقاومة والجبهة المقابلة قد تغيرت كثيرا بعد طوفان الأقصى، وستتغير أكثر في المستقبل. وأضاف قائد الثورة الإسلامية في هذا الصدد يجب على أعداء الإسلام والمقاومة وجمهورية إيران الإسلامية أن يعلموا أنه لا مفر من الإذعان لهذه التغييرات، وأنهم لا يستطيعون في هذه المنطقة أن يحكموا المجتمع الإسلامي. وأشار سماحته إلى اقتراب يوم القدس العالمي قائلا سيكون يوم القدس هذا العام صرخة دولية هدارة بوجه الكيان الصهيوني الغاصب، وتابع لو كانت الدول الإسلامية تحيي يوم القدس في الأعوام السابقة لوحدها، فمن المحتمل جدا أن يكون إحياء يوم القدس هذا العام حاشدا في الدول غير الإسلامية، كذلك الأمر إن شاء الله. وأعرب الإمام الخامنئي عن أمله بأن يلمع الشعب الإيراني هذه المرة أيضا في هذا اليوم.
السلام على أبناء أمتنا، والسلام على المجاهدين الشجعان في المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
امروز همه دنیای اسلام باید قضیه فلسطین را قضیه خود بدانند. این کلید رمزآلودی است که درهای فرج را به روی امت اسلامی می گشاید.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن أسلم هل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم
فإن أضعتم فلسطين فعيشكم طول الحياة مضاضات وآلام مضاضات وآلام مضاضات وآلام.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن يوم القدس العالمي في ظل المتغيرات الجيوسياسية محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حدث وحوار لقائنا السياسي المباشر. ندعوكم للمشاركة والمساهمة والمتابعة لهذا اللقاء، يمكنكم طبعا ذلك عبر موقعنا الإلكتروني arabicradio.net، ويمكنكم أيضا المشاركة والمساهمة عبر رقم الواتساب 00989388874050. وأما مساهماتكم ومشاركاتكم أيها الأحبة الكرام في هذا اللقاء، وطبعا المساهمات كثيرة. الأخ علي شكر من لبنان يقول إن يوم القدس الذي دعا إليه الإمام الخميني قدس سره منذ انطلاقة الثورة الإسلامية أسس في وجدان الأمة الإسلامية فكرة أن تحرير القدس واجب على كل المسلمين، وهذا ما نراه اليوم حيث بدأ زوال هذا الكيان الغاصب. شكرا للأخ علي على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ علي عبد الله بوي من السنغال، يقول فيها: أصدقاء الكرام، أسرة برنامج حدث وحوار في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنا عبد الله بوي من السنغال. تحتشد ملايين الحناجر للهتاف لفلسطين والقدس على مساحة العالم، حيث تشهد مئات المدن وعشرات العواصم تظاهرات مليونية، وترتفع الإحياءات بأشكالها المختلفة تعبيرا عن هذا الحضور المتجدد لقضية فلسطين. شكرا لأخينا عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيضا أحبتنا الكرام، نستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن حياة يوم القدس العالمي يوم غد، وهو آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، وهو اليوم الذي دعا إليه سماحة الإمام الخميني رضوان الله عليه ورحمة الله عليه. يأتي هذا اليوم في ظل متغيرات جيوسياسية دولية، ونحن رأينا ونرى في جميع القنوات الفضائية الدولية والعربية كذلك الخروج اليومي في دول العالم وفي دول أوروبا وغيرها. هذا الخروج الداعم للقضية الفلسطينية والمساند لأهلنا في غزة وللمقاومة الفلسطينية. غزة التي كشفت حقيقة إجرام أمريكا والكيان الصهيوني والغرب الكافر ودول النفاق العربي. في يوم القدس العالمي سوف تغدو دول التطبيع والعمالة والخيانة أقزاما أمام الطوفان الدولي المناصر للقضية الفلسطينية، هذه القضية التي عادت إلى الصدارة من جديد. البرنامج حدث المحور إذا عطهم عربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
تعرفنا الأرض والشمس، إنما بنبيع القدس، عندنا رجال بقوة بأس تحفرها الصخر بإيديها، أبطال وما بنعرف يأس، نوهبها الروح والنفس، لم نسراج اليوم وأمس لعيون القدس وضواحيها. تعرفنا الأرض والشمس، إنما بنبيع القدس، عندنا رجال بقوة
الصخر بإيديها أبطال وما بنعرف يأس نوهبها الروح وهالنفس دم نسراج اليوم وأمس لعيون القدس وطواحيها يكرم أصلك لجلك هالروح بترخصلك بسبيل الله ومبناها أرضك يا خليل وقناصك ما أقوى سلاحك ورصاصك لما الغاصب يدخل بابك أصناف الموت ويلقاها
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن إبراهيم أستاذ العلوم السياسية من بيروت معنا عبر الهاتف دكتور حسن حياكم الله أهلا بكم في لقائنا
السلام عليكم وعلى المستمعين جميعا ورحمة الله وبركاته
تقبل الله أعمالكم وتقبل الله أعمالكم دكتور دكتور غدا يوم القدس العالمي بماذا تتميز احتفالات هذا العام بيوم القدس عن سابقاتها من الأعوام الماضية بحسب توقعاتكم طبعا
بداية سيد الكريم يعني قبل الدخول في هذا العام وأهمية هذا العام يوم القدس يجب علينا الإطلالة بداية على القدس بداية وبداية الاحتلال الصهيوني لهذه المدينة المقدسة منذ عهد الدولة العثمانية والسلطان سليم الأول هو من ابتدأ بجلب اليهود أفرادا وجماعات لتوطينهم في القدس في فلسطين المحتلة ثم جاء وعد بلفور ثم جاءت الحرب العالمية الأولى ثم جاء تقسيم سايكس بيكو والاحتلال البريطاني والاحتلال الفرنسي للبنان لفلسطين بدأ ينمو التواجد اليهودي الصهيوني في تلك المنطقة حتى العام 1948 في 48 بن غوريون أسس دولته الصهيونية وهو له الكثير من الإشارات والكلام والأفعال بحق الشعب العربي كله والحق والشعب يعني لا يقتصر فقط هو لم يحدد فقط الشعب الفلسطيني رغم أنه كان متواجدا في فلسطين بل هو طالب كل الشعب المسلم وكل الشعب العربي بالإبادة يعني هذه نظريته نظرية إبادة هذه الشعوب لتحقيق ما يسمى وما يزعمون بالدولة الصهيونية الكبرى من النيل إلى الفرات لم تكن أي دولة عربية أو أي دولة إسلامية تعبنا بهذا الموضوع يعني في حرب 48 هزمت كل الدول العربية في 67 هزمت في 73 كانت محاولة مبادرة يعني أنه استطاعت مصر وسوريا شوي ويحافظوا على ولكن على مستوى القضية المركزية لم تكن فلسطين قضية مركزية إنما كان خيانات من أغلب الدول العربية منذ ذلك الزمن حتى بداية العام 1979 ومرحلة الثورة الإسلامية المباركة مرحلة قيادة الإمام الخميني المقدس لهذه الأمة النقطة الأولى والنقطة المركزية التي أسسها الإمام الخميني المقدس هي محورية القدس لم يجعل محورية هذا العالم الإسلامي أي يختص فقط نحن كشيعة ولم يجعل أي هدف آخر نحن نختص به كمسلمين ولم يجعل أي هدف يختص به الإيرانيون أو اللبنانيون أو الفلسطينيون إنما تخطى كل ذلك انطلق من عمق الرسالة التي يحملها من عمق الفكر الذي ويعتقد به هو يوم القدس قضية مركزية لكل الأمة العربية لكل الأمة الإسلامية لكل الشعوب لكل المواطنين في كل الدول يعني لم يقتصر على الشعب العربي المسلم في فلسطين أبدا بل قال للشعب الإيراني مقالد للشعب التركي والشعب الاندونيسي والشعب اللبناني وكل الشعوب العربية ووصولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية. هم قال بأنه يوم المستضعفين، يوم الأمة، يوم الإسلام، يوم النصرة الحق، جعل هذه القضية قضية مركزية. منذ ذلك الزمن نحن بدأنا نشط صاعد بالوتيرة بالاهتمام بفلسطين، يعني منذ العام 1979 حتى العام 1982 في 3 سنوات كان الاجتياح الصهيوني احتل أغلب الأراضي اللبنانية. ظن العالم كل العالم بأن أيضا لبنان سال عن الخريطة العربية وأصبح من ضمن الجغرافيا الصهيونية، كانت فلسطين المحتلة يعني لبنان وفلسطين، كان العالم يظن بأنهما كانت دولة صهيونية. لكن أيضا كان قرار الإمام الخميني المقدس بأنه يجب على الشعب اللبناني أن يقاوم هذا الاحتلال، هذا الكيان الغاصب، وبدماء الشعب اللبناني. طبعا كانت هناك مساعدات وتأييد ودعم من الجمهورية الإسلامية المباركة رغم أنها كانت تعاني الحرب، يعني كانت تفرى الحرب طاحنة، كل العالم يقاتل الجمهورية. وقف الإمام الخميني وقال نحن سندعم لبنان والقضية الفلسطينية. على تلك السنوات بدأنا نحن نشهد تصاعدا في إحياء يوم القدس، يعني في الثمانينات لم يكن وهج قضية فلسطين ولم يكن وهج يوم القدس كما هو منذ السنوات الأخيرة. يعني اليوم تحديدا غدا له كلام آخر، معنى آخر. غدا يوم الجمعة له معنى آخر عما سبقه كل ما سبقه سابقا من أيام القدس، ولكن نحن نتكلم في الرسم البياني التصاعدي لإحياء يوم القدس وأساس يوم القدس وهذه القضية المقدسة التي أسسها الإمام الخميني وواصلها واتبعها سماحة القائد المصدى السيد علي الخامنائي. هذه القضية هي قضية مقدسة جعلت محورية فلسطين، محورية القدس في كل الكرة الأرضية، كل بني البشر، يعني عندما ينادي بها في فرنسا وفي بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية هذا من بعد الإمام الخميني ليوم القدس. عندما يتبوه في أستراليا وفي الصين وفي اليابان هناك مظاهرات وهناك خروج ومطالبات لإحياء يوم القدس، هو يذكرهم بأن هذه الأرض هي لأصحابها، هي للفلسطينيين، لا بل هي للأمة، كل الأمة، وليست للصهاينة. هذا التذكير، يعني الخروج في المسيرات لا يعني فقط أنه أنا أخرج أحمل شعب العلم الفلسطيني أو أخرج أحمل صورة مسجد قبة الصخرة أبدا. هي
طيب دكتور اسمح لي أن نستكمل هذا
والكيان الصهيوني.
أن نستكمل هذا الحديث إن شاء الله بعد قليل.
التآمر الصهيوني المتزايد ضد الشعب الفلسطيني إنما هو في الواقع موجه ضد كل العالم الإسلامي، وعلى كل الأمة الإسلامية أن تستشعر مسؤوليتها وتحب لمواجهته.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يوم القدس العالمي في ظل المتغيرات الجيوسياسية. محور حديثنا في هذا اللقاء، وساعة الآن 9:41 مساء بتوقيت العاصمة الإسلامية طهران. نعود إلى ضيفنا الدكتور حسن إبراهيم أستاذ العلوم السياسية من بيروت معنا عبر الهاتف. دكتور حسن، يعني أنا بحسب يعني ذاكرتي لم أرى مثل هذا العام أن يوجه سماحة القائد الإمام الخامنئي خطاب للشباب العربي والشعوب الإسلامية للمشاركة، يدعوهم فيها للمشاركة في إحياء يوم القدس العالمي. كيف رأيتم هذه الدعوة وما مناسبتها برأيكم؟
نعم، سماحة القائد هو قائد الأمة، هو عين الأمة وقلب الأمة وعقل الأمة، هو المدبر، هو يدرك مخاطر الجلوس في المنزل، هو يدرك مخاطر التمدد الصهيوني، هو يدرك مخاطر السياسة الأمريكية في المنطقة. لذلك هذا الخطاب لم يكن خطابا عفويا ولم يكن خطابا حماسيا، إنه خطاب القلب والروح، خطاب الإدراك. يعني هو يقول لكل الأمة، لكل جيل الشباب، هذه مسؤوليتهم. لقد مضى جيل حملوا المسؤولية ودافعوا عن القدس، يعني الجيل الذي رباه الإمام الخميني، والجيل في فترة بداية تولي السيد القائد الولاية كانت قضية فلسطين منحة تصاعدي. هذا العام له ميزة عن كل السنوات، يعني معركة أكثر من 6 أشهر ما بين المقاومة الفلسطينية، يعني التركيز على كلمة المقاومة وليس الدولة، يعني إمكانات الدولة لا تملك السلاح، لا تملك الاقتصاد، يعني في بقعة جغرافية ضيقة لا تتجاوز 150 كيلومتر مربع. هذه المقاومة أن تحيي كل فلسطين وأن تحيي كل الأمة وأن تحيي كل العرب وكل المسلمين في هذه العملية. لذلك هذا الخطاب يوائم ما بين العقل، ما بين الإدارة السياسية، ما بين التجهيز العسكري لمحور المقاومة، ما بين العمليات العسكرية في لبنان وفي فلسطين وفي اليمن. كل هذا الخطاب جمع كل هذه الأقاويل وهذه الأفعال وهذه المبادرات، جمعها في خطاب واحد يقول لكل العالم نحن هنا، نحن جاهزون، نحن لم ننسى القضية، لا بل على العكس، نحن من أحيا القضية الفلسطينية من جديد. نعم. ومن أعطى الزخم لهذه القضية من جديد. هذا يتميز عن غيره من الأعوام بالدماء التي سالت، بالعطاء الذي كان يعطيه كل الأمة، أعطته في لبنان، في اليمن، في العراق، في فلسطين، في سوريا، في الجمهورية الإسلامية. وخير الدليل كان قبل السفارة القنصلية الجمهورية في دمشق، نتيجة حجم الضربات والمخاطر التي يعيشها هذا الكيان الصهيوني، بات كمن يقض عقله وصوابه، يعني ما عاد يعرف وين بده يضرب. النظرة لهذا الألم وهذا الوجع.
نعم.
التكامل في الخطاب، الخطاب السياسي للسيد القائد والخطاب السياسي للجمهورية الإسلامية والفعل المقاوم ودعم الجمهورية الإسلامية لحركات المقاومة، أسست محورا عظيما كان بركاته من دماء الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني. نعم.
طيب يعني طيب دكتور حسن، عذرا على قطع كلامك، لكن نعم دكتور حسن، خلال الفترة الماضية من العدوان الإسرائيلي على القطاع وطبعا الجرائم التي ارتكبها وطبعا الانتشار الإعلامي المكثف لها خلال الفترة الماضية، أدى إلى نوع من حالة الصحوة في الضمير العالمي على المستوى الشعبي على الأقل، وتجاوب وتفاعل وتضامن إلى حد ما مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية، وحالة من يعني كأنه لم يكونوا يعرفون ما هي الحقيقة، لم يكونوا يعرفوا أن يعني شو صار في فلسطين، لماذا فلسطين اليوم هكذا حالتها، لماذا يعني هذا الشعب الفلسطيني هو ما محله من الإعراب، لم يكونوا يعرفون. الآن ربما تعرفوا على جزء من الحقيقة، أن هذا الشعب مشرد، أن هذا الشعب مغتصب أرضه وما إلى ذلك. هل تتوقع أن يكون يوم القدس العالمي غدا مختلفا عن الأعوام الماضية بمشاركة عالمية وليس فقط عربية وإسلامية؟
نعم، هذا فضله يعود أنا بنظر الشخصي. أنا أقول هذه صدقة جارية لروح الإمام الصيدي المقدس، هو الذي وضع القضية الصيدية ويوم القدس في هذا المكان العظيم، في هذا المكان الرفيع. يعني لم يكن الإمام الخميني يسعى لجاه أو لمنصب، ولولا كلام الإمام الخميني ودعم الإمام الخميني المقدس وحاليا دعم سماحة السيد القائد لكانت القضية الفلسطينية في مهملات التاريخ. لماذا؟ لأنه لم تكن أي دولة تجرؤ على التحدث بالقضية الفلسطينية. الوحيد الذي تجرأ وتحدى العالم هو الإمام الخميني المقدس. نعم، اليوم كل العالم بفضل التراكم الذي أعطته الجمهورية الإسلامية وحركات المقاومة في المنطقة وعلى رأسها يعني حتى حزب الله في لبنان قدم الكثير من القضية الفلسطينية ومن أجل القدس. هذا حزب الله والجمهورية والمقاومة في فلسطين هما مشاعر حركات المقاومة في العالم، ويعطون دروس حتى دروس العسكرية في كيفية القتال بهذا المنحى. بالنسبة للشعوب العربية، هي باتت تنظر إلى حقية هذا الشعب الفلسطيني الذي يقاتل من أجل استرجاع أرضه. نعم، يوم القدس غدا، لأنه مجبول بالدماء ولأنه ما يزيد على ما يقارب 110 آلاف ما بين جريح وشهيد، وهناك بعد آلاف المفقودين. هذه الدماء أيقظت كل العالم، يعني حتى الإدارة الأمريكية، حتى في الأمم المتحدة نشهد الاستقالات بعض المناصب استنكارا عما يجري في فلسطين المحتلة. وبالأمس يعني بعض المسؤولات، يعني هي امرأة، استقالت وقالت أنها لا تتوقع أن تقدم الولايات المتحدة المزيد من السلاح لهذا الكيان الصهيوني من أجل القتل، وهم يعتبرون أنفسهم دولة ديمقراطية. نعم، يوم القدس ويوم فلسطين والمقاومة الفلسطينية حركت كل العالم، كل الشعوب. في فرنسا للمرة الأولى كانت تخرج هذه المظاهرات، في بريطانيا للمرة الأولى كانت تخرج هذه المظاهرات دعما للقضية الفلسطينية. في الدنمارك نحن على اطلاع بأن هناك حتى في الإدارة الحكومية في الدنمارك بعض الدول الغربية يدعمون القضية الفلسطينية التي الآن يعني أعطت حقيتها، أعطت وجهها الحقيقي لمن هي فلسطين. هذا بغض النظر عن ما قامت به دولة جنوب أفريقيا، يعني الدعوة التي قدمت بها جنوب أفريقيا هي الدعوة الأولى في القضية الفلسطينية من غير الدول العربية والإسلامية، وكانت دعوة جدية. يعني كانوا سابقا بعض الدول العربية من أجل حفظ وجههم يرفعون بعض الدعاوى أو يعتلون المنابر، لكن جنوب أفريقيا لا فعلا. أيضا البرازيل، دولة البرازيل أيضا قدمت موقفا سياسيا دائما كبيرا، وهذه نفسة غير عادية. يعني تخطط عالمنا الإسلامي والعربي وباتت إلى أقاصي الأرض، يعني جنوب أفريقيا في الجنوب الكرة الأرضية وصل الصدى إلى هناك. يعني حتى أنا برأيي الخاص بأن عند سماحة السيد عبد الملك الحوثي بأنه سيطال حتى حدود جنوب أفريقيا، هذا ليس عن الهبل، هذا هو يفترض أن يكون هناك تنظيم.
نعم،
لأنه لا يجرؤ أن يعتدي على دولة أخرى. ولكن أنا أتوقع أنه في قيام دولة جنوب أفريقيا بالدعوة ضد القيام الصهيوني وحق الفلسطينيين، هذا ما سمح للسيد الحوثي بأن يوثق مع الدولة الجنوب أفريقيا، وأن هذه الخطة جبارة جدا.
نعم. طيب دكتور حسن،
مجرد أمالي أو تطلعات سرية؟ لا بالعكس، هناك تنسيق.
نعم دكتور حسن.
نعم.
الآن يعني في ظل هذه الظروف، في ظل هذه المستجدات، المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة بعد 7 أكتوبر 2023 وهذا العدوان، في خضم هذا العدوان الجاري على القطاع، التحولات التي شهدتها المنطقة، محاور الإسناد، برأيك يعني كيف يمكن اليوم أن نوحد الجهود، أن يعني نوحد الجبهة ونوحد الجهود ونوحد المساعي ونوحد الإمكانيات كلها في سبيل تحقيق هذا الحلم للأمة الإسلامية وهو التحرير. لا نقول أنه يجب أن يتم في بين ليلة وضحاها، لكن على كل نحن اليوم أقرب من أي وقت مضى لهذا الهدف. ماذا علينا بعد؟
صحيح، طبيعي جدا. بداية طالما تحدثت حضرتك عن العالم والتغير السياسي والاستراتيجي في العالم، نعم، الولايات المتحدة دعمت الكرة الأرضية بالعام 1991 تقريبا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حتى يومنا هذا. باتت قضية فلسطين المحور الأساس، ونحن محور المقاومة. أي مقاومة؟ هي مقاومة الاحتلال الفلسطيني والاحتلال الأمريكي، هذا هو شعار محور المقاومة، يعني مقاومة الاحتلال في منطقتنا وعلى رأسهم مقاومة الاحتلال الصهيوني في فلسطين. بدأت تتجمع هذه القوة، يعني عشرات السنوات أثمرت فعلا وأثمرت وبينت أن كان هناك عمل جدي وعمل مخلص أجل قيام هذه القوة العسكرية. هي المرة الأولى في تاريخ الكرة الأرضية أن تتجمع هذه القوة الإسلامية. هذه ليست عابرة، وهذه نقطة أكثر من استراتيجية تنظر إليها الولايات المتحدة الأمريكية. أولا هذه الوحدة في هذه الدول، نحن لا نقول وصلنا إلى القمة أبدا، نحن نقول وصلنا في مسير تراكم القوة ومزيد الوحدة ومزيد من التنظيم، ولكن بعد ما نحن نعمل على المزيد إن شاء الله. نحن لا ندعي أبدا أننا بلغنا قوة القاتل فيها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبريطانيا وبعض الدول، أبدا، ما حدا عم يقول هيك، بل الأمريكيون يقولون بأن هناك هذه القوة النامية باتت بشكل خطرا على الولايات المتحدة وسياستها في المنطقة. لذلك الشعوب الإسلامية، يعني المطلوب منها من هذه الشعوب أن تقف موقفا مع نفسها، يعني هي تخاطب نفسها، تخاطب عقلها، إلى أين نحن ذاهبون؟ نحن ذاهبون إلى الحق، نحن سوف نصل، الله سبحانه وتعالى هو الذي وعدنا بالنصر، أليس الصبح بقريب؟ الصبح والانتصار. ولكن يطلب مننا وأعدوا لهم، يعني كلمة وأعدوا لهم ما استطعتم، هذه تستغرق سنوات حتى يأتي الصبح.
نعم.
يعني على الأمة الإسلامية والأمة العربية بداية أن تخرج حالة الوهن النفسي، يعني أن تستعيد معنوياتها، تستعيد عافيتها الفكرية، عافيتها الثقافية، قبل أن تشرع بالبناء العسكري. لأن النفسية عندما تكون أنت مستقر نفسيا ومعنويا، فإنك تستطيع أن تتغلب على كل الآلام، لا بل بل تنتصر عسكريا.
نعم.
في مواقع كثيرة، وهذا نحن ما عشناه في سوريا. كان المجاهدو حزب الله في سوريا على قلة عددهم، على قلة العدد، في بعض المحاور كان يتجاوز 4 أفراد أو 5 أفراد فقط مقاتلي حزب الله.
نعم.
كانوا ينتصرون على مجموعات كبيرة من الدواعش. لماذا؟ لأنهم متمسكون بالحق، لأن معنوياتهم، لأنهم يدركون بأن النصر سيأتي بقوة الله تعالى.
نعم.
مع الله ومع رسوله. هذه القضية، قضية فلسطين، يجب أن تكون الاستغراق لكل الشعب العربي ولكل الشعب المسلم. الوقوف على الحياد وفي مكان القيادة القضية.
نعم.
في عالمنا اليوم، في وقتنا اليوم، لا مكان للحياد، إما أنت مع المقاومة.
نعم.
طيب
دكتور حسن، سؤال أخير، يعني
الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول تستثمر هذا الحياد.
نعم دكتور، سؤال أخير، يعني ماذا تتوقعون للمرحلة المقبلة؟ إذا ما يعني اعتبرنا أنه يعني 7 أكتوبر، ماذا بعد 7 أكتوبر وهذه الملاحم التي تسطرها المقاومة في غزة، ومحاور الإسناد البطلة في اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا وغيرها. ماذا تتوقعون خاصة بعد هذا الهجوم الجبان والغادر من الكيان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق؟
بداية نحن لا نقول أمنيات ولا نقول أحلام، نحن نقول ما تشهده الساحة المحلية وما يعتني به العدو الأمريكي والعدو السوري. يعني هذه ليست فقط أمالي حتى هذا واقع. الكيان الصهيوني انظر إلى تحليله، انظر إلى كيانات قيادته السياسية والعسكرية والأمنية وحتى الاجتماعية، هم يقولون إلى الزوال. الزوال يعني الزوال لن يكون فقط بعوامل داخلية، إنما العوامل الخارجية بفعل دول المقاومة ومحور المقاومة، هذا التكاتف، هذا التلاحم، هذه عمليات الأمان هي التي سببت وعملت على المزيد من الانشقاق داخل الصهيوني وتسبب له أزمات حادة داخلية. يعني أبسطها إذا ما نظرنا الآن إلى مسألة بسيطة جدا وأهميتها في داخل الصهيوني، مسألة تجنيد الحريديم، إن كان الحريديم معصون من التجنيد إلى قيام الصهيوني في العام 1942 حتى اليوم. اليوم هناك إصرار على تجنيدهم. هذا ماذا يعني؟ يعني أنك كمحور مقاومة سببت بمشكلة عسكرية في الجيش الصهيوني الذي كان لا يقهر، كان صادما لا يقهر. اليوم أنت تقتله وتنتصر عليه، هدفهم إلى آخر.
أحسنتم.
يعني هم يطالبون الآن بتجنيد 20,000 جندي صهيوني.
نعم.
هذا دليله الانهيار الذي حصل في الجيش الصهيوني.
نعم.
تجنيد الحريديم هو بفعل المقاومة وضربات المقاومة. هذا يريدون أن يستجلبوا حتى المتدينين الصهاينة إلى الخدمة العسكرية، وهذه ما
نعم.
وهذا بداية
الإنذار
لنا. يعني لا أحد يتخيل أو يتوقع أنها مجرد حالة داخلية، هي ليست فقط مشكلة داخلية في الكيان الصهيوني.
نعم.
هذه عملية طوفان الأقصى
والإسناد
الناري من خارج حدود فلسطين أسببت المشكلة الداخلية للحريديم.
نعم. شكرا لك دكتور حسن إبراهيم أستاذ العلوم السياسية من بيروت. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار يوم القدس العالمي في ظل المتغيرات الجيوسياسية. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور حسن، وكذلك تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع عبر الواتساب والتليجرام. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
العاشرة مساء، هدي طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم نشرة خبرية مفصلة، أقرأها أنا خالد عبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية.